اللهم اغفر لنا ولسائرنا والسامعين والحاضرين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ ذراع الغنيم فصام الناس ثم دعا بقدح في ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينتظرون فيما فعل.
ينتظرون لا ينظرون.
وإنما ينتظرون فيما فعل وإنما ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بإيراده لهذا الحديث عن حكم صيام المسافر ويروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ويقال في جابر رضي الله عنهما لأنه صحابي وأبوه صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، يعني فتح مكة، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، يعني في شهر رمضان، فصام أي النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا من المدينة إلى مكة، وهذا سفر، وكان صائما صلى الله عليه وسلم في سفره من المدينة إلى مكة، فصام النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم. والغميم هو اسم لواد بين المدينة ومكة، أما كراع فالكراع للشيء هو طرفه، طرف الشيء يسمى كراعا، عشان كده السودانيين بيقولوا للرجل أو القدم بيقولوا شنو؟ كراع، واللقع والصليب في كراعي، والتسمية دي صحيحة لأنه هي طرف من أطراف ابن آدم، وفي ألفاظ كثيرة في اللغة الدارجية السودانية هي فصيحة أو أصلها فصيح. طيب، قال حتى بلغ كراع الغميم، يعني طرف هذه المنطقة، بلغ ووصل إلى طرف منطقة الغميم التي بين مكة والمدينة، وهو اسم لوادٍ. قال فصام الناس، والناس كانوا صائمين برضو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صائم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. ليه النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الماء وشرب منه؟ لأنه في الرواية الثانية بلغه أن بعض الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني تعبوا من الصيام مع السفر، والسفر فيه المشقة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وكذلك الصيام فيه المشقة، فحتى لا تجتمع على المسلم مشقتان، مشقة الصيام ومشقة السفر، رخص الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يفطروا حال الصيام، ومن أراد أن يصوم ووجد قوة على ذلك فله ذلك ولا حرج عليه كما سيمر معنا. فهذا الترخيص من الشارع للإفطار في السفر قالوا حتى لا تجتمع على المؤمن مشقتان، مشقة الصيام ومشقة السفر. ولهذا قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقبلها فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فشق عليهم ولم يريدوا أن يفطروا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم صائم، فكأنهم اتحرجوا إنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام صائم ونحن نفطر، مع أنهم تعبوا من الصيام مع السفر. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم ومشقتهم أفطر بعد العصر، يعني خلاص وقت الإفطار والمغرب قرب، فأفطر دفعا للمشقة وللحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا لقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ثم دعا بقدح من ماء، يعني إناء فيه ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. رفع القدح فوق لحد ما الناس كلهم شافوه. عشان كده العلماء قالوا فائدة عظيمة، وهي ينبغي للكبير وعظيم الشأن عند الناس أن يكون قدوة في الخير لهم. قالوا: لأن الناس والأتباع دائما ما يتبعون قائدهم أو عظيمهم أو قدوتهم، فوجب على هذا القدوة أن يكون قدوة وإماما في الخير وليس في الشر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والأمة هنا أي الإمام الذي يقتدى به في الخير. فعلى العالم أو على المقتدى به أن يكون حريصا على فعل الخير حتى يراه الناس ويقتدوا به في ذلك. قال: ثم قال فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، بعد ما وراهم كل منه دماء، وإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الإفطار ولو بعد العصر دفعا للمشقة عن أمتي، شرب بعد ذلك. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. العلماء قالوا سماهم عصاة لأنهم لم يترخصوا بالرخصة التي رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من لم يترخص بالرخصة وأدى به ذلك إلى الضرر فهو عاصي. أي إنسان عنده رخصة ربنا رخص له، وإذا ما اترخص بها حيصيب الضرر، هذا عاص. أما إذا كان هناك رخصة إذا لم يترخص بها لم يصف الضرر فهو ليس بعاص. ودي قاعدة، يعني مثلا زول مسافر أو في صحراء ونفد الطعام والشراب الذي عنده، فلقى ميتة فطيسة، لو ما أكل منها بيموت، فقال: لا أنا ما بأكل من الميتة. وهو يعلم الحكم إنه يجوز له ويترخص بهذه الرخصة، فجاع إلى أن مات عاصيا لله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عامة، كل من لم يترخص برخصة وهو محتاج إليها فهو عاص لله. شكد النبي عليه الصلاة والسلام لما شق عليهم، شق عليهم فأفطر بعضهم لما رأه أفطر، وأبى بعضهم قال عن الآبين، قال عنهم أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال وإنما ينظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. فيه من الفوائد جواز الصيام للمسافر، وهذا خلافا لما عليه الظاهرية. الظاهرية قالوا الصائم المسافر ما يجوز له يصوم، ولو صام كان آثما ولم يقبل منه الصيام وعليه القضاء. واستدلوا بالآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن الآية تفسرها السنة بأن فيها تقديرا، معناها ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا هو التقدير وهذا هو المعنى. والدليل على هذا التقدير وهذا المعنى السنة، إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي هذه القصة كان مسافرا وكان صائما ولم يفطر حتى بلغه أن الناس قد شق عليهم، إذن يجوز للمسافر أن يصوم. الثانية، الفائدة الثانية، يجوز للمسافر أن يفطر ولو من أول سفره أو أثناء سفره، كله بيجوز. فإذا أراد أن يفطر من أول سفره يعني قبل ما يبدأ السفر، فإن الصحيح أنه يجوز له أن يأكل من بيته ثم يركب دابته ثم يسافر، كما فعل عبد الله بن عمر ابن الخطاب، ابن الخطاب رضي الله عنهما، فلما سئل عن ذلك قال هكذا السنة، وصححه الألباني وألف فيه رسالة كاملة. إن المسافر يفطر من وين؟ لأنه بعضهم يقول يفطر بعد ما يطلع من مباني البلد، لا، هذا الصحابي أكل من بيته بجهزه في راحلته يدوب بيرفعوا له فيها الحاجات، فدعا بالغداء أو بالطعام فأكل، فقيل له بذلك فقال هكذا السنة. والصحابي إذا قال هكذا السنة أي هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا يكذبون، إذا قال هكذا السنة دي سنة الرسول خلاص ثاني ما بيسألوه، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم الصادقين في الآية هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو بعدك طلعت قام أجلوا السفر فعلك صحيح وأصبت السنة، لأن بعض الناس يقول لك لو طلعت قالوا أرجعوا تاني أرجع، لو في متاريس برضو أرجع، فأصبت السنة وتؤجر على ذلك. الثانية، يجوز للمسافر أن يفطر ولو أثناء سفره إذا رأى ذلك، والدليل هذا الحديث وغيره من الحديث. لكن أيهما أفضل للمسافر، الصيام أم الإفطار؟ المسافر أفضل له شنو؟ أفضل له الصيام ولا الإفطار؟ الأحناف والشافعية قالوا الأفضل له الصيام، هو قول الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرح لبلغ المرام وفي مجالس شهر رمضان وفي غيره. قالوا لأنه أبرأ لذمته. والخلاف ذا جماعة الأفضل الصيام والإفطار ده متين الخلاف ذا؟ ده إذا لم يشق عليه الصيام. أصلا إذا شق عليه الصيام فالأفضل له شنو يا جماعة؟ الإفطار. ده ما فيه خلاف, ده ما فيه خلاف, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر, رواية البخاري, وفي غير الصيام في السفر. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر لأنه رأى رجلا في رمضان كان مسافرا وقد وقع على الأرض مغمى عليه وقد ظلل عليه, يعني ناس اجتمعوا فيه كتار لمن عملوا له ظل, فقال ما له؟ قالوا يا رسول الله صائم وهو مسافر, فقال ليس من البر الصوم في السفر, أي لمن كانت حاله كحال هذا الرجل شق عليه الصيام فليس من البر الصوم في حقه في السفر. فده متفق عليه إنه اللي بيشق عليه الصيام في السفر ما يصوم, لكن الخلاف إذا كان لا يشق عليه. ذهب الأحناف والشافعية إلى أن الأفضل لمن لا يشق عليه الصوم في السفر الأفضل له الصيام, وكذا الشيخ ابن عثيمين. قالوا لأنه أبرأ لذمته ولأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه الكرام. وذهب الحنابلة ومن بعدهم الشيخ بن باز والشيخ الألباني ومن قبلهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم إلى أن الأفضل لمن لا يشق له الصوم مع السفر الأفضل له الإفطار. واستدلوا بالحديث الآتي معنا, حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إني صاحب ظهر أو سفر بسافر وبأجروا بسافر لهم وكذا وأسرد الصوم, فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل له الصوم ولا الإفطار في السفر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله لكم, فمن شاء أخذ بها ومن صام فلا حرج عليه. فمن قولة النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله, قال الحنابلة ومن قبلهم ومن بعدهم الأفضل له أن يفطر طالما هي رخصة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح لما روى أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة, وصح الألباني في السلسلة الصحيحة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان فنزل بمر الظهران منطقة, قال فقدم إليه الطعام قال وكان معه أبو بكر وعمر فقال لهما أدنوا فكلا, ده حديث صحيح. قالا يا رسول الله إنا صائمان, فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا عليهما قع قال ارحلوا لصاحبيكم، احملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا. ارحلوا لصاحبيكم واحملوا لصاحبيكم، معنى الكلام يعني يقول لهم انتوا صائمين في السفر حتتعبوا الناس المعاكم، لأن الصيام في السفر بتعب البدن، فطالما تعبت من أجل الصيام في السفر معناها تكلف الناس المعاكم كلفة زائدة. حيقولوا كل ما دار يرفعوا المتاع يقولوا ارفعوا لصاحبيكم أصحابكم الصائمين، دارين يحملوا يقولوا احملوا لأصحابكم الصائمين، فحتكونوا كلفة على الناس. عشان كده قال لهم ارحلوا لصاحبيكم احملوا لصاحبيكم، يعني حتتعب الناس ان يقولوا كده. ثم قال لهما ادنوا فكلا، وكررها مرتين في الأول وفي الأخير. لذلك قال عبد الله بن عمر وأيضا صحه الألباني في السلسلة الصحيحة قال لا تصم في السفر، يعني حتى لا تتعب الذين معك، لأن الصيام في السفر بيتعب البدن. فالخلاصة الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة أن الأفضل لمن لا يشق عليه الصوم في السفر الإفطار، لأنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، وإن الله يحب أن يأتي العبد رخصته التي رخصها له، فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا صام الإنسان في السفر وكان لا يشق عليه فصيامه صحيح، يعني ما تلقى لك من ذو الصائم تقول لي صيامك شنو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعل ذلك. هناك أحاديث في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله عليك. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم ومسلم في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
طيب، حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي هو صحابي جليل أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام بالسفر، وفي رواية قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، والكراء عن الإيجار يعني، فكان بسافر كثير. وقال في رواية أسرد الصيام، وهنا قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح، يعني علي حرج إذا صمت وأنا مسافر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفيما سبق من الفائدة وهي أفضلية الإفطار للمسافر في رمضان إذا كان لا يشق عليه الصيام مع السفر، وفيها أيضا من الفوائد ما كان عليه الصحابة من الهمة العالية في العمل الدنيوي، فكانوا بيشتغلوا وبيسافروا الأيام الطوال والليالي الطوال والشهور بحثا عن الأرزاق، فيبقى الإنسان ما يعود نفسه يا جماعة على الراحة حتى لا يمد يديه إلى الناس ليكون عفيفا. فلاحظ أنه ذي الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات ورضوا عنه عن الله سبحانه وتعالى، وهم خيار الأمة بعد الأنبياء والرسل، ما عدا يسافروا ويشتغلوا ويجاهدوا في الجهاد في سبيل الله وينشروا الدعوة دعوة التوحيد ويعبدوا الله حق العبادة، فجمعوا بين الدين والدنيا. فالدعوة يا جماعة الآن في ناس بيفهموها غلط، دعوة دعوة التوحيد دي دعوة سلفية، في ناس بيفهموها غلط بيظن أنه مجرد ما يستقيم ويوحد ويبقى سلفي القروش بيجيها براه وبس، بس يمسكها بس يدخلها بس. لا لا، تشتغل تشتغل لما عينك تطلع. الصحابة كانوا شغالين، واحدين مزارعين، واحدين تجار، واحدين صناع، وشغالين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، ولكل مجتهد نصيب. اللي بيشتغل ويشغل عقله ويستعين بالله أولا وأخيرا ويجتهد في الدنيا بيلقى الرزق، وتاني ما بيحتاج لزوج. ودي الدعوة ذاتها كده. عشان كده في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن ينطلق أحدكم بحبله ثم يذهب فيحتطب قطع الحطب. وتقطع الحطب ده موضوع صعب، لأن الحطب يجي من الغابة، والغابة فيها الأسد وفيها الثعبان وفيها بلاوي. قال فيحتطب، معناته مشى محل شنو يا جماعة؟ خطر. قال: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عز المؤمن استغناء عن الناس، وشرف المؤمن قيامه بالليل. فلازم من الدعوة ذاتها، من المنهج عديل المنهج السلفي. أنا غايته لو كتبت لي رسالة من المنهج السلفي بدخلها جوه الكلام ده، بدخل جوه من المنهج السلفي نفسه، أن تعمل وأن تتعب في الدنيا نفسها، لكن ما تجعل همك شنو الأكبر، وإنما ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيضا من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم مع شغلهم في عملهم ما كان ذلك ينسيهم من تعلم العلم وأخذ الأحكام. فشوف الرجل ده بالرواية الثانية ذكرت لكم مع الرواية اللي عندنا، كان بيسافر وبيشتغل على الظهر على الدابة بتاعته، يأجروا ويجيبوا حاجات ويودي ويجيبوا كده سفر. ما عدا يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من حكم شنو الصيام في السفر. فما كان بيمنعهم الانشغال بالعمل وكسب الأرزاق عن تعلم الدين والأحكام الشرعية، ما كان بيشغله. لأنه كما في ناس، بعض الناس زي كلامنا الأول ذاك يقول لك أيوة خلاص يخص قليبي لما يمرق بغادي، يعني ما يجي راجع كله لا، ما بيشغلهم كان على العلم. فجمعوا بين الاثنين، وده الصحيح يا جماعة. في ناس الواحد يقول لك لا أنا استغمت ما مشي ترمي أقعد لي في جامع وكذا وأعبد الله وكن مفرغ للدعوة، بيفرغونا الزنورين بكرة بتمرقة في سوريا. ما في حاجة اسمه مفرغ، تشتغل تكتب وتشتغل في الدعوة، تتعلم وتعلم. كل الصحابة جمعوا يا أخوان. يا أخي عمر بن الخطاب في صحيح البخاري الحديث راجعوا، والله دي قصة عجيبة ذات. النبي عليه الصلاة والسلام موجود بين ظهرينهم، عمر ما يقدر يجي كل يوم، قال أنا بمشي يوم يحصل الأرزاق، وصحب الأنصار ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأحكام النزلت والآيات والأحاديث يجيبها يديها عمر، وعمر بن الخطاب يجيب الأرزاق يقسمها على الأنصاري. بكرة العكس، عمر ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام، والأنصار يمشي يجيب الأرزاق، يقسموا الأرزاق ويجيبوا العلم النزل يتعلموا مع بعض. ده نستفيد منه شنو؟ نستفيد منه شنو؟ إنه زي ما العلم مطلوب وهو مهم أهم شيء في الدنيا، كذلك العمل الدنيا وذاته مطلوب. وإلا ما كان عمر بن الخطاب بيغيب يوم بعد يوم من حضوره عند النبي عليه الصلاة والسلام في النهار عشان يمشي يحصل الأرزاق، والنبي أقراهم على الكلام. يا أخي الرسول كان يرعى الغنم، وقال ما من نبي إلا ورعى الغنم. ورعي الغنم أنتم عارفينه، في الخلا وبين الجبال، في الأودية بين الأشجار والغابات، وفي المزارع وفي الحقول، موضوع صعب صعب ولا سهل؟ صعب. ده عمل الأنبياء كلهم، كل الأنبياء، ما في نبي واحد ما سواه. يبقى لازم تتعلم من المنهج إنك تعمل. عشان كده الناس الحزبيين الكان في البداية عاملين فيها بتاع التوحيد وغيره ومنهج وكده، لما مشوا درسوا، وبعدين درسوا برا كمان، وجوا راجعين وحاملين شهادات عليا، ليه جوا أخوان مسلمين وسرورية؟ ليه؟ سبب شنو؟ الأسباب كثيرة، إنهم ذاتهم دينهم ضعيف وإيمانهم ضعيف وشغلتهم ملكلكة. لكن من الأسباب برضو اللي أنا أركز على هنا، إنه ما تعودوا على العمل. الواحد داير يده لينة زي الملبن، وجلابيته بيضة تلمع، ما داير يتوسخ كله. فعشان يحافظ على جلابيته ما تتوسخ، منهجه توسخ وعقيدته توسخت. مرقوها الليلة بيقوا ماشيين مع الصوفية ومع الكيزان، شفت كيف؟ وراقدين للمنظمات، وجوا في رمضان منتظرين كراتين العجوة من المنظمات. زلة زلة، غاية في الزلة. ليزول حافظ كتاب الله كاملا وقرأ السنة، كثير منا قراها وحافظ كثير في راسه، وقرأ الفقه وقرأ التوحيد، لكن باع دينه وباع عقيدته وتوحيده لأنه ما تعود على الشغل. كده اشتغلوا يا شباب، سباك، زبالي، عتالي، طبيب، أستاذ، غيره، أي شغل حلال أبطش في الأرض، ما لقيت أي حاجة، شلك فاس خش الغابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله بيرزقك، ما بخليك، لأنه أنت در تحافظ على دينك وعلى عرضك بكفافك عن الناس يا جماعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. يعني زول اللي بيكون عفيف عن ما في أيدي الناس ويستغني عن ما في أيديهم، ده لابد يجي يوم ربنا يعفه ويغنيه، هو يدي الناس بعد شوية. فلازم تتعلموا الكلام ده تعليم عديل، وتنحر في قلبك نهر، وإلا والله بعد شوية تبقى سروري، لأنه ديك اللي عندهم القروش. شفت كيف؟ لو دايرة باردة بطوالي بتتابعهم، ما تقول لي بخطب ولا حافظ قرآن ولا غيره، والله تتابعهم إذا أنت ما تعودت على الشغل. والبلد دي فيها شغل، إما لقيتهم شيء اتجاه، لكن في شغل، اشتغل. نعم.
أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححا.
والحديث صححه الألباني بمعناه في إرواء الغليل. وهذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص. فإذا قال الصحابي رخص، فالمرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص، فالمرخص هو الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحاديث يقول عنها العلماء لها حكم الرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رخص للشيخ الكبير، والشيخ يطلق على صاحب العلم ويطلق على كبير السن، كما قالتا في قوله تعالى: وأبونا شيخ كبير. أما المرأة يقال لها العجوز، يقال لها العجوز أو المرأة الكبيرة في السن. رخص للشيخ الكبير أن يفطر. ليه الرخص؟ لأن الأصل عدم الإفطار في رمضان، ومن أفطر متعمدا من غير عذر في رمضان فقد أثم، عشان كده قال رخص. والرخصة قالوا لغة هي السهولة، زي ما قال الشيخ ابن عثيمين، وذكر تعريف في شرحه للبلوغ، لكن في النهاية قال الأصح هو التعريف اللغوي وهو يوافق التعريف الشرعي، هي السهولة لغة، وقال شرعا هي التسهيل لإباحة محظور أو ارتكاب لإباحة محظور أو ترك محرم أو ترك أمر، عفوا أو ترك أمر، ده معنى الرخصة، وقيل غير ذلك، لكن هي كلها بالدور حول السهولة والتيسير، لأن الرخص التي رخصها لنا الله ورسوله إنما القصد من ترخيصها اليسر للمسلمين والتسهيل عليهم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر. طيب هل أي شيخ كبير، يعني أي زول عمره بقى كبير، ما يصوم رمضان يفطر؟ لا. قالوا: إذا كان لا يستطيع الصيام، بلغ عمرا معينا فضعف بسبب كبره فصار لا يستطيع الصيام. لكن ما أي زول كبير بيفطر يا جماعة، لأنه في إنسان ممكن يكبر وجسمه ماله قوي، ممكن يصوم ما عنده مشكلة، فهذا يجب عليه الصيام. هل هو للشيخ الكبير الرخصة للرجل فقط الشيخ الكبير، أم للمرأة العجوز أيضا؟ للمرأة العجوز أيضا. طيب لما ذكرت؟ قالوا: لأن العبادات الأصل فيها الاشتراك بين الذكر والأنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الآية، زي حديث سبعة يظلهم الله في ظله وذكر ورجل ورجل ورجل، أيضا تشمل شنو يا جماعة؟ امرأة. رخص للشيخ الكبير أن يفطر، يعني من رمضان ما يصوم إذا كان بيشق على الصيام، كما فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه، وكما فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كبر وتعب وإذا ما يقدر يصومه. أنس ابن مالك كان يجمع يصنع طعام يكفي 30 مسكين بعدد أيام الشهر، ويجمع 30 يقعدهم في هذه المائدة الضخمة ويأكلوا، خلاص كده قضى الشهر لما كبر. أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. المسكين يا جماعة اختلفوا فيه العلماء اختلاف كثير، وأيضا في لسان العرب قيل في تعريف المسكين والفرق بينه وبين الفقير أقوالا كثيرة، لكن الخلاصة أنه إذا أفرد لفظ المسكين في نص أو في جملة فهو يشمل الفقير والمسكين، كذا إذا أفرد لفظ الفقير في نص فهو يشمل معنى الفقير والمسكين. أما إذا اجتمع لفظ الفقير والمسكين في نص واحد فيختلف المعنى لكل واحد منهما، وهنا اختلف العلماء في معنى كل واحد منهما، وخلاصة الأقوال أن المسكين أسوأ حالة من أن الفقير أسوأ حالة من المسكين، فالمسكين هو الذي يجد أحيانا ولا يجد أحيانا، أما الفقير هو المعدم، نسأل الله العافية والسلام. فهنا قال أن يطعم ويطعم عن كل يوم شنو؟ مسكينا، يعني مسكين أو فقير. ما هو مقدار الإطعام؟ قدر كيف يعني؟ ما هو مقدار الإطعام؟ قدر كيف؟ إما ما يكفيه وجبة ولا يجوز هنا المال، انتبه للحتة دي، لأنه في جوكية بتاعنا هنا عاملين فيها علماء كل مرة يطلعوا عليك الفدية 1500، والبتاع 2500 كله كده بسعر. ولا بيقروا كتب دين ولا كتب علم ولا اي حاجه. والله العظيم جدا ابتلينا بهم ناس مجارمة ضيعوا الأمة بالفتاوى الباطلة. وده في فغي خليه أهون من أنه يكون في عقيدة. في زمن الكيزان عندي الوثيقة موجودة الآن الأصل بتاع ذاته. قال هيئة علماء السودان تبيح البخرات والمحايات. هيئة كاملة قعدوا للبخرات موضوعهم كله. قول يا أخي حلال موضوعكم كله بخرات. ناس قاعدين ما عندهم أي علاقة بالعلم ولا عندهم أي علاقة بخلي العلم بل فهم الصحيح ذاته ما عندهم. يا أخي بخرات ومحايات تعال شنو أنت ما هو الطب يتطور. والله لو كان البخرات والمحايات دي مباحة لكان الطب مقدما عليها. صحيح ولا ما صحيح؟ أسي زول عنده ملاريا بده حقنة بيبقى كويس. لكن زول عنده ملاريا إن بخرته من هنا بجميع العطارات تاعت بخور التيمان ما بيبقى كويس. ده لو كان مباح ما نافع. أضف إنه هي ما نافع وكفر وشرك لأنه فيها استغاثات بالجن وتعوذات شيطانية. تجي هيئة كاملة تجلس عشان تبيح الشرك لله ما بيقدر يغلطوني لأنه الوثيقة قاعدة هسه قاعدة في البيت. ديل تضيع الأمة دي وضيع المسلمين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أداة حصر يعني أكثر حاجة ينحصر فيها خوف النبي صلى الله عليه وسلم وينحصر فيها الشرور البخاف الرسول على الأمة هو أئمة الضلال دي. عشان كده ربنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ما قال قروش ولا قال مال طعام مسكين. وهنا في النص قال ويطعم عن كل يوم مسكينا. فهي طعام على نوعين. إما طعام مصنوع يعني أكل مطبوخ قدر كيف وجبة للمسكين. وإما دقيق كيلو ونص عن اليوم يعني يبقى ذا الشهر 30 كم كيلو 45 كيلو. لو عندك الوالدة مثلا ما بتصوم لكبر أو مرض مزمن فشيل 45 كيلو ده ودي للمساكين. كم هم؟ بعض العلماء قالوا لازم يكونوا مساكين بعدد الأيام وضرى الشيخ بن عثيمين. وبعضهم قال ما يشترط مساكين بعدد الأيام لكن مقدار الإطعام يكون قدر الأيام. ودي فتوى الشيخ الفوزان وغيره. ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه ما عليه يقضي الأيام لأنه أصلا هو عاجز عن الصيام عجزا دائما. ومثل الكبير في السن الذي لا يستطيع الصيام صاحب المرض المزمن. والمزمن يعني المرض المداوم مع الإنسان زي صاحب السرطان أو السكري إذا الدكتور قال له ما صوم. لأنه في بعض الأطباء يفصلوا في موضوع السكري ده. واحد بيقول له صوم عنده سكري واحد بيقول له ما صوم. المهم هنا العلماء قالوا ترجع على الطبيب بتاعك إذا قال لك السكري بتاعك ده ما صوم بضرك ما صوم. طيب لو صمت أجرك أكثر ولا لو أفطرت؟ لو أفطرت أجرك أكثر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه دي الله بيحبها. ولو صمت أنت عيان وحتتعب دي الله ما بيحبها. يبقى يطول أجره أكثر إنك تصوم. إنك ما تصوم تفطر لو عيان وعندك مرض مزمن. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما بالصحيحين إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت قبل ما كنت بتصوم قبل ما تمرض الآن بقيت ما بتصوم فربنا بيكتب لك أنت كنت قبل بتسويه يكتب لك كامل أجرك كامل لا نقص فيه. وزيادة أجر الترخص برخصة الله التي يحب أن تترخص بها. هذا بيقول لك مرتين أجر. فالناس تفهم وتفهم الناس الكلام ده، لأنه في بعض الناس الكبار والعيانين الواحد يصير يصوم تلقى يتعب لحد ما يودوا الإنعاش ويودوا المستشفى، ده ما بيجوز الكلام، بل قد يصل إلى حد الحرام. وربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال ولا قضاء علي. أما صاحب المرض الغير مزمن، زول عنده ملاريا اللي هو مرض بيجي وبيفوت في الغالب أو تايفوت أو كده، ده يفطر ويقضي الأيام العليو. ربنا قال ومن كان مريضا أو على سفر، يعني إذا أفطر فعدة من أيام أخر، واجب عليه صوم الأيام دي. وكذا مثله، أي الذي له عدة من أيام أخر يصومها، مثله في الحكم المرأة الحائض والمرأة النفساء. الحائض والنفساء بالاتفاق. فمرجاها الحيض أيام رمضان أفطرت 7 يوم 6 يوم بتفطر وجوبا، وكذلك النفساء وجوبا. ولو صامتا أي الحائض والنفساء فهو حرام عليهما ويأتما بذلك ولا يقبل منهما الصيام. يجب تفطر. فطرت بعد تقضي الأيام تصوم يعني بعد رمضان فعدة من أيام أخرى، يدخل في نفس الحكم. أما الحامل والمرضع ففيهما الخلاف بين العلماء. بعض العلماء قالوا يدخل في حكم المسافر أو المريض مرض غير مزمن بعد ما ينتهي العذر من الرضاعة أو من الحمل، فديل فعدة من أيام أخرى يصوم. وبعض العلماء قالوا ما عليهم قضاء ما بصوم، إنما عليهم إذا أفطروا عليهم شنو؟ الإطعام، زي الشيخ الكبير العاجز عن الصيام وكالمريض مرضا مزمنا. وده الصحيح والله أعلم. وهي فتوى عبد الله بن عمر، وهي فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وصحح الآثار عنهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، هو كتاب عظيم وفيه تأصيلات نافعة. فعليهم يطعموا، يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكين الحامل والمرضع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق به ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال أنا أفقر منا، فما بين لابتينا أهل بيت أحوج إليهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياره، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
شوف سبحان الله، الحديث ذا الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري أن العلماء استنبطوا منه فوائد كثيرة جدا حتى بلغت 1000 فائدة وفائدة، يعني 1001 فائدة من الحديث ذا من القصة دي. بس ونذكر فائدة قبل ما نبدأ بشرح الحديث، وهي عظم وقوة إيمان الصحابة. يعني هو الصحابة ده وقع في معصية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، والليلة الواحد يشرك بها الله عديل، يعني مش جامع مرة في رمضان يكفر بها الله تب، وشايف نفسه ولي هو كافر يعني هو ما مسلم ذاته، لا مسلم عاصي ولا مسلم كعب ولا مسلم كويس، بر الإسلام شايف نفسه في المسلمين سيد ولي، يقول لك النبي جدي كمان، هو كافر يدعو غير الله، يتوكل على غير الله، يلبس حجاب، يستغيث بالميتين وبالشيوخ، ده بر الإسلام. هو مش بر الإسلام، أريته لو مقتنع ده شايف نفسه ولي أحسن زول، يقول لك عندي كرامات كمان، وانت كافر، كرامة شنو كده؟ خوش أول حاجة، ولي شنو انت بره؟ فده والله أمر عجيب، ونحن والله في مرحلة بعيدة جدا من التردي والانحطاط. شوف صحابي جامع زوجته في رمضان فجاء مهموم قال هلكت يا رسول الله، والنبي أقره ما قال لي ما هلكت، لأن الجماع في حال الصيام في رمضان هلك، لأنه معصية كبيرة ما صغيرة. لكن شوف الصحابة كان المعصية ذاتها يعني بيشيلوا لها هم كبير، وده شأن المؤمن ومن علامات صدق إيمانه. شكذا جاء في الأثر إن المؤمن ليرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه. ما بقول دي صغيرة ودي كده، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. قال وإن المنافق ليرى ذنوبه كذباب، يعني وحدة، يعني ضبانة وحدة مر على أنفي فقال بها كذا، ده المنافق، ده علامة النفاق إنه بصغر المعصية. والمؤمن بكبر الذنب، إذا ارتكب ذنب يشوفه كبير حتى لو صغير. طيب، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، وفي رواية قال هلكت وأهلكت يا رسول الله، يعني يقصد إنه هلك وأهلك شنو يا جماعة؟ زوجته. وهذا يشعر بأنه أكرهها على ذلك، ولهذا السبب لقوله وأهلكت يا رسول الله، قال بعض العلماء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة المغلظة على زوجته، لأن الرجل قال شنو؟ وأهلكت، ففي قوله وأهلكت إشعار منه على أنه أكرهها، والمكره لا كفارة عليها ولا ذنب عليها ولا حرج عليها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ ودفيه استحباب الاستفصال من الشاكي أو من المستفتي، زول جاي يسألك ممكن تسأله عشان يوضح لك أكثر قصده شنو من الكلام عشان تجاوب له جواب صحيح. قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت أي جامعت، فكن الصحابي رضي الله عنه بقوله وقعت، قال الشيخ ابن عثيمين يعني فيه استحباب التكني أو استخدام الكنية لهذه الأمور، أمور الجماع والوطء وهذه الأمور بهذا المعنى. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ ولاحظين النبي عليه الصلاة والسلام أقره إنه ده هلاك، لأنه ده ذنب، لم يقل له ليس هلاكا، فقال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ ودي بيسموها الكفارة المغلظة لمن جامع زوجته في رمضان، يترتب عليه ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يقضي هذا اليوم. بعض العلماء قالوا ما عليه قضاء اليوم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يضعف الرواية التي فيها وصم يوما مكانه، في رواية من هذا الحديث فيها زيادة وصم يوما مكانه، بعد ما قال له كفر اعتق رقبة أو كذا أو كذا، في النهاية قال له وصم يوما مكانه، فالزيادة دي عند شيخ الإسلام ضعيفة، ولكن صحها غيره من العلماء الشيخ الألباني، وبحث فيها بحثا طويلا في إرواء الغليل، وجمع جميع الطرق التي جاءت بها هذه الزيادة وصم يوما مكانه ثم استغفر الله وصم يوما مكانه، وجمع جميع الأسانيد والطرق وقال هذه الطرق يشد بعضها بعضا، وصححها به بمجموعة الطرق، فيبقى يترتب عليه أنه يصوم اليوم الأفسد ده. اثنين، عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، وهي على الترتيب وليست على التخيير على الصحيح من أقوال العلماء، وهي نفس كفارة الظهار، يعتق رقبة. وده فيه يا جماعة من الفوائد إنه ملك الرقاب وعتق الرقاب أمر مشروع وماض إلى قيام الساعة. في بعض الكتب حق الأخوان المسلمين في كتاب اسمه شبهات حول الإسلام للإخوان محمد قطب، قال برد على الشبهات تحت العلمانيين والليبراليين حول الإسلام، وأريته ما رد طنبجة كلها. من الأشياء اللي لخبط فيها قال الإسلام أصلا جاء وانتهى من الرق ومنعه، لكن بالتدريج قال شوي شوي إلى أن حرمه، وده باطل طبعا. الشيخ الفوزان قال هذا كفر بالله، لأنه ده موجود في القرآن، ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين من الرق، من الرق. قال العلماء حيثما وجد الجهاد وجد شنو يا جماعة؟ الرق، لأنه من الكفار، تسترق من الكفار، وهو غير مرتبط بلون معين أو شكل معين، إنما هو مرتبط بالجهاد، فنسترق من الكفار، هذا موجود حكم شرعي. لكن بعد ذلك رغبت الشريعة في شنو يا جماعة؟ في العتق، لكن ما حرمت الرق. طيب، وده من الأدلة. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. ففي قوله هل تجد وقوله لا وجوب الترتيب في الكفارة المغلظة وليس التخير، لأنه بيقول له هل تجد بيقول لا، بعد ذلك يمشي للثانية، يبقى هنا واجب الترتيب وليس التخير، يبدأ من الأول يعني عتق رقبة. ما وجد؟ قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ده نمرة اثنين، المرتبة رقم اثنين. قال لا. وفي قوله شهرين متتابعين يعني اعتبار الشهور وليس الأيام، لأنه في ناس بيقولوا الكفارات اللي فيها صيام شهرين متتابعين زي القتل الخطأ وزي كفارة المجامع في رمضان وغيرهما، في ناس بيفهموا إنه 60 يوم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هل تستطيع أن تصوم 60 يوما، قال له هل تستطيع أن تصوم شنو؟ شهرين. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال فيه اعتبار الشهور وليس الأيام. ليه؟ لأنه في شهور عربية بتكون 29 يوم، وفي شهور عربية بتكون كم؟ 30 يوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا، بقت كم؟ 20. قال: وهكذا، ومسك صبع واحد، بقت كم؟ 29 يوم. ثم قال: الشهر وهكذا 10، وهكذا 20، وهكذا. يعني الشهر العربي لا يكون 30، يكون 29 يوم، لا يكون 28، لا يكون 31 إطلاقا، يا 29 يا 30. فيبقى شهرين يعني شهرين، بقى 29 29، خلاص شهرين، بقى 1 29 1 30، شنو يا جماعة؟ شهرين. ثم قال: متتابعين، يعني ما يجوز له يصوم الشهر ده مثلا يصوم محرم ويفيق صفر ويصوم البعدين، ما بجوز له، يقول ارتاح شوية. وأيضا تدل شهر كلمة متتابعين على تتابع الأيام في الشهرين، لأنه قال متتابعين، الشهرين زادوا متتابعين، وما بيكونوا شهرين متتابعين إلا إذا تتابعت أيامهما، صح ولا ما صح؟ فما بجوز يصوم 18 يوم ويقول فترت أرتاح شوية، يفطر يومين، ما بجوز. قالوا: ولو عمل كده يبدأ تاني من جديد، 18 يوم دي كلها ما محسوبة، حتى لو حصل 57 يوم ووقف يوم بدون عذر شرعي، يرجع تاني عيد من واحد من جديد. وكذلك لا يجوز التحايل أو التحيل على الشريعة، واحد يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعيدا من أخر، يكون على الشهرين دين يصوم 10 يوم يفتر، يقول أنا ما أسافر، مش يضون قالوا أي. الحيل في على الشريعة محرمة، ولا تستباح بها الرخص، الحيل، فما بيجوز. قالوا: حتى سفر المحرم، زول محتال لكن صايم الشهرين متابعين، وعندهم حفلة في مثلا الدلج، صام له 48 يوم عنده عليه شهرين متابعين، سافر ومشوا الحفلة، يقول فعدة من لا لا لا، يجي عيد تاني من جديد، لأنه السفر المحرم ذاته، السفر لأمر محرم ما بيبيح ليك الرخص دي كلها. فشهرين متتابعين قال: لا ما بيقدر. وفي رواية تروى قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام يا رسول الله؟ يعني هو يوم واحد قال صام وقع على مرض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: شهرين ما بقدر. قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فكان فقير فقر شديد، ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وفي قوله 60 مسكينا قال بعض العلماء: لا بد اعتبار العدد في المساكين، هنا في بالذات في الكفارة لازم يكونوا 60، يعني ما يكون طعام 60 يدي له 30، إنما لابد يكون المساكين زادهم كم؟ 60. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق قال هو الجفة، لكن قدر كيف؟ تسع 15 صاع، كبيرة شوية، والصاع النبوي هو 4 أمداد، يعني تملأ يدينك كده، يدينك الاثنين مع بعض 4 مرات وتكشحهم، اللي بيتكوم ده صاع نبوي واحد. فالعرق هو الجوفة اللي بتصع كم؟ 15 صاع، يعني 60 شنو؟ 60 مت. فجابوا له العرق ده للنبي عليه الصلاة والسلام فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: ليش يشيله؟ تصدق به على شنو؟ على الستين مسكين. فقال أعلى أفقر منا؟ ما في مسكين أو فقير أكثر مننا في المدينة دي كلها. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. واللابتين يعني الحرتين، المدينة كانت تقع بين حرتين، والحرة هي الأرض السوداء التي فيها الصخور يعني، فكان في حرة شرقية وحرة غربية، أرض بجاي فيها صخور سوداء وأرض بجاي فيها صخور سوداء، والمدينة بيناتهم فذي الحرتين أو اللابتين. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. طيب إذا فأطعمه أهلك دي هل تعتبر له كفارة يعني كده ولا ما تعتبر له كفارة؟ الصحيح بعض العلماء قالوا دي الكفارة حقته خلاص، وبعض العلماء قالوا الكفارة عنه سقطت لأنه ما مستطيع، ولأنه أهل بيته في الغالب مستحيل يكونوا ستين، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد الكفارة إطعام كم؟ ستين. إذن أطعمه أهلك يعني خلاص صدق به على أهلك، لكن ده ما كفارة، وده الصحيح يا جماعة. وفيه فائدة على أن الكفارة تسقط عمن عجز عنها، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن السؤال هل تبقى دينا في رقبتي؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، والصحيح لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه بأن الكفارة دين في رقبتي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا سيما في حقه عليه الصلاة والسلام. فلما لم يقل له هي في رقبتك الكفارة أو تلزمك متى ما استطعت، دل على أن الكفارة سقطت عن العاجز وعن غير المستطيع. نعم، في فوائد كثيرة في الحديث لكن دعنا نكمل الباب. نعم.
وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في الجماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه.
الحديث بيتكلم عن جواز أن يصبح الإنسان جنبا في وقت الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يجامع أهله بعد قيامه لليل وقبل دخول الفجر، فكان يصبح على جنابة ويدخل عليه الصيام، يعني يدخل وقت الصيام لأنه مجرد ما طلع الفجر الصادق كده وقت الصيام شنو بدأ، فيكون هنا على جنابة ثم يغتسل ويخرج ويصلي بالناس صلاة الصبح. فده يدل على أن الصيام على صاحب الجنابة يجوز، ويدل أيضا على أن انعقاد النية للصيام لا يشترط فيها الطهارة. لما ينوي أن يصوم ما يشترط وقت نوى ده يكون شنو يا جماعة طاهر، فلا يشترط لانعقاد نية الصيام الطهارة. وفيه أيضا من الفوائد أن الحياء لم يمنع أمهات المؤمنين من بيان أحكام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدين وهذا هو العلم والإيمان والتقوى. عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار الأول لم يمنعهن الحياء في من أن يتفقهن في دين الله. وده الحياء المحمود ذات، إنه ما يمنعك من شنو؟ من العلم، لأنه لو منعك من تعلم الأحكام فهو مذموم ما محمود. ولذلك بينا لنا هذه الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ويغتسل ثم يغتسل ويصوم. ثم زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، يعني الصيام شنو يا جماعة؟ صحيح ولا قضاء عليه. أيوة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
من مات وعليه صيام، عليه يعني الصيام الواجب، كلمة عليه يعني الصيام شنو يا جماعة؟ الواجب. إما أن يكون واجبا بأصل الشرع زي صيام رمضان، أو أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر والكفارات. والصحيح أن كلا النوعين من صيام الواجب بأصل الشرع أو ما أوجبه الإنسان على نفسه، فإذا مات الإنسان ولم يصم فإن أولياءه يصومون عنه، لكن منول عليه صيام بيكون البيموت ذات الميت، منول عليه صيام هو ما استحق أن يصوم ولم يصمه. كيف يعني؟ يعني مثلا إنسان كان عيان في رمضان كله وراقد في المستشفى أو في الإنعاش من أول يوم رمضان عيان لحد آخر يوم رمضان عيان، ولما جاء يوم العيد مات، ده ما عليه صيام لأنه ما استحق لسه أن يصوم، واستمر معه العذر الذي يقطع الصيام إلى أن مات، فده ما عليه صيام أصلا. إنما عليه صيام الإنسان اللي بقى كويس وفرط أو أخر، بقى كويس وأخر له كم يوم ومات، دل عليه شنو يا جماعة؟ صيام. من يصوم عنه؟ قال صام عنه وليه، اختلفوا في الولي، فقالوا هو مطلق الأقارب، أي ذول بيبقى له من أرحامه، وقال البعض الآخر هم الورثة، الشيخ بن باز قال هم مطلق الأقارب، وبعض وغيره قالوا ذيل الورثة البيرسو، بس الشيخ الفوزان قال لأن الورثة بيستفيد منه بأخذ الميراث وأخذ ماله بعد وفاته، فكان حقا له عليهم أن يؤدوا عنه الصيام لأنه محسن لهم بالمال. والشيخ بن باز قال هم الأقارب كلهم دل الأولياء، المهم يصوم عنه، يصوم عنه، وإذا عجزوا عن الصيام عنه يجوز أن يذهبوا إلى بديل الصيام وهو شنو يا جماعة؟ الإطعام. لكن أول حاجة يحاولوا يصوموا عنه، يجوز لهم إذا كان عليه 30 يوم ممكن يقسموا بيناتهم، ده يصوم 10 ده يصوم 10 ده يصوم كده 3، ويجوز لهم في يوم واحد مثلا 10 أنفار كل واحد لا كل زول يصوم 3 يوم مثلا 10 أنفار، فدي كده بتكون له شنو؟ 30 يوم إذا كان عن رمضان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولمسلمين والمستمعين والحاضرين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ ذراع الغنم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صار، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل.
ينتظرون لا ينظرون.
وإنما ينتظرون فيما فعل وإنما ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بإيراده لهذا الحديث عن حكم صيام المسافر، عن حكم صيام المسافر. ويروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ويقال في جابر رضي الله عنهما لأنه صحابي وأبوه صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، يعني فتح مكة، خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، يعني في شهر رمضان، فصام أي النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسافرا من المدينة إلى مكة وهذا سفر، وكان صائما صلى الله عليه وسلم في سفره من المدينة إلى مكة، فصام النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم، والغميم هو اسم لواد بين المدينة ومكة. أما كراع فالكراع للشيء هو طرفه، طرف الشيء يسمى كراعا، عشان كده السودانيين بيقولوا للرجل أو القدم بيقولوا شنو؟ كراع، يقول لك على الصليب كراعي، والتسمية دي صحيحة لأن هي طرف من أطراف ابن آدم. وفي ألفاظ كثيرة في اللغة الدارجية السودانية هي فصيحة أو أصلها فصيح. طيب، قال حتى بلغ كراع الغميم، يعني طرف هذه المنطقة بلغ ووصل إلى طرف منطقة الغميم التي بين مكة والمدينة، وهو اسم لواد. قال فصام الناس، والناس كانوا صائمين برضو زي ما النبي عليه الصلاة والسلام صائم. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. ليه النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الماء وشرب منه؟ لأنه في الرواية الثانية بلغه أن بعض الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، يعني تعبوا من الصيام مع السفر، والسفر فيه المشقة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب. وكذلك الصيام فيه المشقة، فحتى لا تجتمع على المسلم مشقتان، مشقة الصيام ومشقة السفر، رخص الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يفطروا حال الصيام، ومن أراد أن يصوم ووجد قوة على ذلك فله ذلك ولا حرج عليه كما سيمر معنا. فهذا الترخيص من الشارع للإفطار في السفر قالوا حتى لا تجتمع على المؤمن مشقتان، مشقة الصيام ومشقة السفر. ولهذا قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقبلها فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فشق عليهم ولم يريدوا أن يفطروا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم صائم، فكأنهم اتحرجوا إنه كيف النبي عليه الصلاة والسلام صائم ونحن نفطر، مع إنهم تعبوا من الصيام مع السفر. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحالهم ومشقتهم أفطر بعد العصر، يعني خلاص وقت الإفطار والمغرب قرب، فأفطر دفعا للمشقة وللحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا لقوله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: ثم دعا بقدح من ماء، يعني إناء فيه ماء، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. رفع القدح فوق لحد ما الناس كلهم شافوه. عشان كده العلماء قالوا فائدة عظيمة، وهي ينبغي للكبير وعظيم الشأن عند الناس أن يكون قدوة في الخير لهم. قالوا: لأن الناس والأتباع دائما ما يتبعون قائدهم أو عظيمهم أو قدوتهم، فوجب على هذا القدوة أن يكون قدوة وإماما في الخير وليس في الشر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والأمة هنا أي الإمام الذي يقتدى به في الخير، فعلى العالم أو على المقتدى به أن يكون حريصا على فعل الخير حتى يراه الناس ويقتدوا به في ذلك. قال: ثم قال فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. بعد ما وراهم كله منه دماء، وإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الإفطار ولو بعد العصر دفعا للمشقة عن أمتي، شرب بعد ذلك. ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. العلماء قالوا سماهم عصاة لأنهم لم يترخصوا بالرخصة التي رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكل من لم يترخص بالرخصة وأدى به ذلك إلى الضرر فهو عاصي. أي إنسان عنده رخصة ربنا رخصها له، وإذا ما يترخص بها حيصيب الضرر، هذا عاصي. أما إذا كان هناك رخصة إذا لم يترخص بها لم يصفه الضرر فهو ليس بعاصي. ودي قاعدة. يعني مثلا زول مسافر أو في صحراء ونفد الطعام والشراب الذي عنده، فلقى ميتة فطيسة، لو ما أكل منها بيموت. فقال: لا، أنا ما بأكل من الميت. وهو يعلم الحكم إنه يجوز له ويترخص بهذه الرخصة. فجاء إلى أن مات، مات عاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة عامة: كل من لم يترخص برخصة وهو محتاج إليها فهو عاصي لله. شكد النبي عليه الصلاة والسلام لما شق عليهم، شق عليهم فأفطر بعضهم لما رأوه أفطر، وأبى بعضهم، قال عن الآبين، قال عنهم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال: وإنما ينظرون ما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. فيه من الفوائد جواز الصيام للمسافر، وهذا خلافا لما عليه الظاهرية. الظاهرية قالوا الصائم المسافر ما يجوز له يصوم، ولو صام كان آثما ولم يقبل منه الصيام وعليه القضاء. واستدلوا بالآية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن الآية تفسرها السنة بأن فيها تقديرا معناها ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا هو التقدير وهذا هو المعنى. والدليل على هذا التقدير وهذا المعنى السنة، إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي هذه القصة كان مسافرا وكان صائما ولم يفطر حتى بلغه أن الناس قد شق عليهم، إذن يجوز للمسافر أن يصوم. الثانية، الفائدة الثانية، يجوز للمسافر أن يفطر ولو من أول سفره أو أثناء سفره، كله بيجوز. فإذا أراد أن يفطر من أول سفره يعني قبل ما يبدأ السفر، فإن الصحيح أنه يجوز له أن يأكل من بيته ثم يركب دابته ثم يسافر، كما فعل عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، فلما سئل عن ذلك قال هكذا السنة، وصححه الألباني وألف فيه رسالة كاملة. إن المسافر يفطر من وين؟ لأنه بعضهم يقول يفطر بعد ما يطلع من مباني البلد، لا، هذا الصحابي أكل من بيته بيجهزوا في راحلته يدوب بيرفعوا له فيها الحاجات، فدعا بالغداء أو بالطعام فأكل، فقيل له بذلك فقال هكذا السنة. والصحابي إذا قال هكذا السنة أي هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا يكذبون، إذا قال هكذا السنة دي سنة الرسول خلاص ثاني ما بيسألوه، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم الصادقين في الآية هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو بعدك صلاتك أمجلوا سفر فعلك صحيح وأصبت السنة، لأن بعض الناس يقول لك لو طلعت قالوا أرجع وتاني أرجع، لو في متاريس برضو أرجع، فأصبت السنة وتؤجر على ذلك. الثانية، يجوز للمسافر أن يفطر ولو أثناء سفره إذا رأى ذلك، والدليل هذا الحديث وغيره من الحديث. لكن أيهما أفضل للمسافر، الصيام أم الإفطار؟ المسافر أفضل له شنو؟ أفضل له الصيام ولا الإفطار؟ الأحناف والشافعية قالوا الأفضل له الصيام، هو قول الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرح لبلغ المرام وفي مجال شهر رمضان وفي غيره، قالوا لأنه أبرأ لذمته. والخلاف ده يا جماعة، الأفضل الصيام والإفطار ده متين الخلاف ده؟ ده إذا لم يشق عليه الصيام، أصلا إذا شق عليه الصيام فالأفضل له شنو يا جماعة؟ الإفطار. ده ما فيه خلاف، ده ما فيه خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصوم في السفر، رواية البخاري، وفي غير الصيام في السفر، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر لأنه رأى رجلا في رمضان كان مسافرا وقد وقع على الأرض مغمى عليه وقد ظلل عليه، يعني ناس اجتمعوا فيه كتار لمن عملوا له ظل، فقال ما له؟ قالوا يا رسول الله صائم وهو مسافر، فقال ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن كانت حاله كحال هذا الرجل شق عليه الصيام فليس من البر الصوم في حقه في السفر، فده متفق عليه إنه بيشق عليه الصيام في السفر ما يصوم، لكن الخلاف إذا كان لا يشق عليه. ذهب الأحناف والشافعية إلى أن الأفضل لمن لا يشق عليه الصوم في السفر الأفضل له الصيام، وكذا الشيخ ابن عثيمين، قالوا لأنه أبرأ لذمته، ولأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه الكرام. وذهب الحنابلة ومن بعدهم الشيخ بن باز والشيخ الألباني ومن قبلهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم إلى أن الأفضل لمن لا يشق له الصوم مع السفر الأفضل له الإفطار. واستدلوا بالحديث الآتي معنا، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني صاحب ظهر أو سفر، بيسافر وبأجروا بيسافر لهم وكذا، وأسرد الصوم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل له الصوم ولا الإفطار في السفر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله لكم، فمن شاء أخذ بها ومن صام فلا حرج عليه. فمن قولة النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، قال الحنابلة ومن قبلهم ومن بعدهم: الأفضل له أن يفطر طالما هي رخصة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح لما روى أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة، وصح الألباني في السلسلة الصحيحة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا في رمضان فنزل بمر الظهران منطقة، قال: فقدم إليه الطعام، قال: وكان معه أبو بكر وعمر، فقال لهما: أدنوا فكلا. ده حديث صحيح. قالا: يا رسول الله، إنا صائمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا عليهما، قال: ارحلوا لصاحبيكم، احملوا لصاحبيكم، أدنوا فكلا. ارحلوا لصاحبيكم واحملوا لصاحبيكم، معنى الكلام يعني يقول لهم: انتوا صائمين في السفر حتتعب الناس المعاكم، لأن الصيام في السفر بتعب البدن، فطالما تعبت من أجل الصيام في السفر معناها تكلف الناس المعاكم كلفة زائدة، حيقولوا كل ما دار يرفعوا المتاع يقولوا ارفعوا لصاحبيكم أصحابكم الصائمين، دارين يحملوا يقولوا احملوا لأصحابكم الصائمين، فحتكون كلفة على الناس. عشان كده قال لهم: ارحلوا لصاحبيكم، احملوا لصاحبيكم، يعني حتتعب الناس ان يقولوا كده. ثم قال لهما: ادنوا فكلا، وكررها مرتين في الأول وفي الأخير. لذلك قال عبد الله بن عمر، وأيضا صحه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: لا تصم في السفر، يعني حتى لا تتعب الذين معك، لأن الصيام في السفر بيتعب البدن. فالخلاصة الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة أن الأفضل لمن لا يشق عليه الصوم في السفر الإفطار، لأنها رخصة من الله سبحانه وتعالى، وإن الله يحب أن يأتي العبد رخصته التي رخصها له، فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا صام الإنسان في السفر وكان لا يشق عليه فصيامه صحيح، يعني ما تلقى لك من زوج صائم تقول لي صيامك شنو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعل ذلك. هناك حديث في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله عليك. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم ومسلم في متفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
طيب، حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي هو صحابي جليل، أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر. وفي رواية قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، والكراء عن الإيجار يعني، فكان بسافر كثير. وقال في رواية: أسرد الصيام. وهنا قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ يعني علي حرج إذا صمت وأنا مسافر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وفيما سبق من الفائدة، وهي أفضلية الإفطار للمسافر في رمضان إذا كان لا يشق عليه الصيام مع السفر. وفيه أيضا من الفوائد ما كان عليه الصحابة من الهمة العالية في العمل الدنيوي، فكانوا بيشتغلوا وبيسافروا الأيام الطوال والليالي الطوال والشهور بحثا عن الأرزاق. فيبقى الإنسان ما يعود نفسه يا جماعة على الراحة حتى لا يمد يديه إلى الناس ليكون عفيفا. فلاحظ أنه ذيل صحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات، ورضوا عنه عن الله سبحانه وتعالى، وهم خيار الأمة بعد الأنبياء والرسل، ما عدا يسافروا ويشتغلوا ويجاهدوا في الجهاد في سبيل الله، وينشروا الدعوة، دعوة التوحيد، ويعبد الله حق العبادة، فجمعوا بين الدين والدنيا. فالدعوة يا جماعة الآن في ناس بيفهموها غلط، دعوة التوحيد دي دعوة سلفية، في ناس بيفهموها غلط، بيظن إنه مجرد ما يستقيم ويوحد ويبقى سلفي القروش بيجيها براه وبس يمسكها بس يدخلها بس. لا تشتغل لما عينك تطلع. الصحابة كانوا شغالين، واحدين مزارعين، واحدين تجار، واحدين صناع، وشغالين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، ولكل مجتهد نصيب. اللي بيشتغل ويشغل عقله ويستعين بالله أولا وأخيرا ويجتهد في الدنيا بيلقى الرزق، وتاني ما بيحتاج لزوم. ودي الدعوة ذاتها كده. عشان كده في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن ينطلق أحدكم بحبله ثم يذهب فيحتطب قطع الحطب. وتقطع الحطب ده موضوع صعب، لأنه الحطب يجي من الغابة، والغابة فيها الأسد وفيها الثعبان وفيها بلاوي. قال فيحتطب، معناته مشى محل شنو يا جماعة؟ خطر. قال خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عز المؤمن استغناؤه عن الناس، وشرف المؤمن قيامه بالليل. فلازم من الدعوة ذاتها، من المنهج عديل المنهج السلفي. أنا غايته لو كتبت لي رسالة المنهج السلفي بدخلها جوه الكلام ده، بدخلها جوه من المنهج السلفي نفسه. أن تعمل وأن تتعب في الدنيا نفسها، لكن ما تجعل همك شنو الأكبر، وإنما ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيضا من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم مع شغلهم في عملهم ما كان ذلك ينسيهم من تعلم العلم وأخذ الأحكام. فشوف الرجل ده بالرواية الثانية ذكرت لكم مع الرواية اللي عندنا، كان بيسافر وبيشتغل على الظهر على الدابة بتاعته، يأجروه ويجيبوا حاجات ويودي ويجيبوا كده سفر. ما عدا يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من حكم شنو الصيام في السفر. فما كان بيمنعهم الانشغال بالعمل وكسب الأرزاق عن تعلم الدين والأحكام الشرعية، ما كان بيشغلهم. لأنه كما في ناس، بعض الناس زي كلامنا الأول ذاك، يقول لك أيوة خلاص يخص قليبيا لما يمرق بغادي، يعني ما يجي راجع كله. لا، ما بيشغلهم كان على العلم. فجمعوا بين الاثنين، وده الصحيح يا جماعة. في ناس الواحد يقول لك لا أنا استغمت ممشي ترامي أقعد لي في جامع وكذا وأعبد الله وكن مفرغ للدعوة. بيجي يفرغوك ناس النورين بكرة بتمرقة في سوريا، ما في حاجة اسمه مفرغ. تشتغل تكتب وتشتغل في الدعوة، تتعلم وتعلم. كل الصحابة جمعوا يا أخوان. يا أخي عمر بن الخطاب في صحيح البخاري الحديث، راجعوا والله دي قصة عجيبة ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام موجود بين ظهرينهم، عمر ما يقدر يجي كل يوم، قال أنا بمشي يوم يحصل الأرزاق، وصحب الأنصاري ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأحكام النزلت والآيات والأحاديث، يجيبها يديها عمر، وعمر بن الخطاب يجيب الأرزاق يقسمها على الأنصاري. بكرة العكس، عمر ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام والأنصاري يمشي يجيب الأرزاق، يقسموا الأرزاق ويجيبوا العلم النزل يتعلموا مع بعض. ده نستفيد منه شنو؟ نستفيد منه شنو؟ إنه زي ما العلم مطلوب وهو مهم أهم شيء في الدنيا، كذلك العمل الدنيا وإذا ذاته مطلوب. وإلا ما كان عمر بن الخطاب بيغيب يوم بعد يوم من حضوره عند النبي عليه الصلاة والسلام في النهار عشان يمشي يحصل الأرزاق، والنبي أقرهم على الكلام. يا أخي الرسول كان يرعى الغنم، وقال ما من نبي إلا ورعى الغنم. ورعي الغنم أنتم عارفينه، في الخلا وبين الجبال، في الأودية بين الأشجار والغابات، وفي المزارع وفي الحقول. موضوع صعب. صعب ولا سهل؟ صعب. ده عملوا الأنبياء كلهم، كل الأنبياء، ما في نبي واحد ما سواه. يبقى لازم تتعلم من المنهج إنك تعمل. عشان كده الناس الحزبيين الكان في البداية عاملين فيها بتاع التوحيد وغيره ومنهج وكده، لما مشوا درسوا، وبعدين درسوا برا كمان، وجوا راجعين وحاملين شهادات عليا، ليه جوا أخوان مسلمين وسرورية؟ ليه؟ سبب شنو؟ الأسباب كثيرة، إنهم ذاتهم دينهم ضعيف وإيمانهم ضعيف وشغلتهم ملكلكة. لكن من الأسباب برضو اللي أنا أركز على هنا، إنه ما تعودوا على العمل. الواحد داير يده لينة زي الملبن وجلابيته بيضة تلمع، ما داير يتوسخ كله. فعشان يحافظ على جلابيته ما تتوسخ، منهج توسخ وعقيدته توسخت. مرقوها الليلة بيكم ماشيين مع الصوفية ومع الكيزان، شفت كيف؟ وراقدين للمنظمات، وجوا في رمضان منتظرين كراتين العجوة من المنظمات. زلة زلة، غاية في الزلة. ليزول حافظ كتاب الله كاملا وقرأ السنة، تا كثير منا قراها وحافظ كثير في راسه وقرى الفقه وقرى التوحيد، لكن باع دينه وباع عقيدته وتوحيده لأنه ما تعود على الشغل. فكده اشتغلوا يا شباب، سباك، زبالي، عتالي، طبيب، أستاذ، غيره، أي شغل حلال أبطش في الأرض، ما لقيت أي حاجة شلك فاس خش الغابة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله بيرزقك ما بخليك، لأنه أنت در تحافظ على دينك وعلى عرضك بكفافك عن الناس يا جماعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله. يعني زول اللي بيكون عفيف عن ما في أيدي الناس ويستغني عن ما في أيديهم ده لابد يجي يوم ربنا يعفه ويغنيه هو يدي الناس بعد شوية. فلازم تتعلموا الكلام ده تعليم عديل وتنحر في قلبك نهر، وإلا والله بعد شوية تبقى سروري لأنه ديك اللي عندهم القروش. شفت كيف؟ لو دايرة باردة بطوالي بتتابعهم، ما تقول لي بخطب ولا حافظ قرآن ولا غيره، والله تتابعهم تتابعهم إذا أنت ما تعودت على الشغل. والبلد دي فيها شغل، إما لي قلت مشي اتجاه، لكن في شغل اشتغل. نعم
صلى الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححا.
والحديث صححه الألباني بمعناه في رواء الغليل. وهذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص، فإذا قال الصحابي رخص فالمرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص فالمرخص هو الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحاديث يقول عنها العلماء لها حكم الرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رخص للشيخ الكبير، والشيخ يطلق على صاحب العلم ويطلق على كبير السن، كما قالتا في قوله تعالى: وأبونا شيخ كبير. أما المرأة يقال لها العجوز، يقال لها العجوز أو المرأة الكبيرة في السن. رخص للشيخ الكبير أن يفطر. ليه الرخص؟ لأن الأصل عدم الإفطار في رمضان، ومن أفطر متعمدا من غير عذر في رمضان فقد أثم، عشان كده قال رخص. والرخصة قالوا لغة هي السهولة زي ما قال الشيخ ابن عثيمين، وذكر تعريف في شرحه للبلوغ، لكن في النهاية قال الأصح هو التعريف اللغوي وهو يوافق التعريف الشرعي، هي السهولة لغة، وقال شرعا هي التسهيل لإباحة محظور أو ارتكاب لإباحة محظور أو ترك محرم أو ترك أمر، عفوا أو ترك أمر، ده معنى الرخصة، وقيل غير ذلك، لكن هي كلها بالدور حول السهولة والتيسير، لأن الرخص التي رخصها لنا الله ورسوله إنما القصد من ترخيصها اليسر للمسلمين والتسهيل عليهم. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر. طيب هل أي شيخ كبير؟ يعني أي زول عمره بقى كبير ما يصوم رمضان يفطر؟ لا. قالوا: إذا كان لا يستطيع الصيام، بلغ عمرا معينا فضعف بسبب كبره فصار لا يستطيع الصيام، لكن ما أي زول كبير بيفطر يا جماعة، لأنه في إنسان ممكن يكبر وجسمه ماله قوي ممكن يصوم ما عنده مشكلة، فهذا يجب عليه الصيام. هل هو للشيخ الكبير الرخصة للرجل فقط الشيخ الكبير، أم للمرأة العجوز أيضا؟ للمرأة العجوز أيضا. طيب لما ذكرت؟ قالوا لأن العبادات الأصل فيها الاشتراك بين الذكر والأنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الآية، زي حديث سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر ورجل 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 أيضا تشمل شنو يا جماعة؟ امرأة. رخص للشيخ الكبير أن يفطر يعني من رمضان ما يصوم إذا كان بيشق على الصيام، كما فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه، وكما فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما كبر وتعب وإذا ما يقدر يصوم. أنس ابن مالك كان يجمع يصنع طعام يكفي 30 مسكين بعدد أيام الشهر، ويجمع 30 يقعدهم في هذه المائدة الضخمة ويأكلوا خلاص كده قضى الشهر لما كبر. أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، المسكين يا جماعة اختلفوا فيه العلماء اختلاف كثير، وأيضا في لسان العرب قيل في تعريف المسكين والفرق بينه وبين الفقير أقوالا كثيرة، لكن الخلاصة أنه إذا أفرد لفظ المسكين في نص أو في جملة فهو يشمل الفقير والمسكين، كذا إذا أفرد لفظ الفقير في نص فهو يشمل معنى الفقير والمسكين. أما إذا اجتمع لفظ الفقير والمسكين في نص واحد فيختلف المعنى لكل واحد منهما، وهنا اختلف العلماء في معنى كل واحد منهما، وخلاصة الأقوال أن المسكين أسوأ حالة من أن الفقير أسوأ حالة من المسكين، فالمسكين هو الذي يجد أحيانا ولا يجد أحيانا، أما الفقير هو المعدم، نسأل الله العافية والسلام. فهنا قال أن يطعم ويطعم عن كل يوم شنو؟ مسكينا، يعني مسكين أو فقير. ما هو مقدار الإطعام؟ قدر كيف يعني؟ ما هو مقدار الإطعام؟ قدر كيف؟ إما ما يكفيه وجبة ولا يجوز هنا المال، انتبه للحتة دي، لأنه في جوكية بتاعنا هنا عاملين فيها علماء كل مرة يطلعوا عليك الفدية 1500 والبتاع 2500 كله كده بسارة، ولا بيقروا كتب دين ولا كتب علم ولا أي حاجة، والله العظيم جدا ابتلينا بهم ناس مجارمة ضيعوا الأمة بالفتاوى الباطلة، وده في فقه خليه أهون من أنه يكون في عقيدة. في زمن الكيزان عندي الوثيقة موجودة الآن الأصل بتاع ذاته، قال هيئة علماء السودان تبيح البخرات والمحايات، هيئة كاملة قعدوا للبخرات، موضوعهم كله قول يا أخي حلال موضوعكم كله بخرات، ناس قاعدين ما عندهم أي علاقة بالعلم ولا عندهم أي علاقة بخلي العلم بل فهم الصحيح ذاته ما عندهم، يا أخي بخرات ومحايات عشانه أنت ما هو الطيب يتطور، والله لو كان البخرات والمحايات دي مباحة لكان الطيب مقدما عليها، صحيح ولا ما صحيح؟ أسي زول عنده ملاريا بده حقنة بيبقى كويس، لكن زول عنده ملاريا إن بخرته من هنا بجميع العطارات تاعت بخور التيمان ما بيبقى كويس، ده لو كان مباح ما نافعة، أضف إنه هي ما نافعة وكفر وشرك لأنه فيها استغاثات بالجن وتعوذات شيطانية، تجي هيئة كاملة تجلس عشان تبيح الشرك بالله، ما بيقدر يغلطوني لأنه الوسيقة قاعدة، حسة قاعدة في البيت. فديل تضيعوا الأمة دي وضيعوا المسلمين. شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أداة حصر، يعني أكثر حاجة ينحصر فيها خوف النبي صلى الله عليه وسلم، وينحصر فيها الشرور اللي خاف الرسول على الأمة، هو أئمة الضلال دي. عشان كده ربنا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، ما قال قروش ولا قال مال، طعام مسكين. وهنا في النص قال: ويطعم عن كل يوم مسكينا. فهي طعام على نوعين: إما طعام مصنوع، يعني أكل مطبوخ قدر كيف وجبة للمسكين، وإما دقيق كيلو نص عن اليوم، يعني يبقى ذا الشهر 30 كم كيلو؟ 45 كيلو. لو عندك الوالدة مثلا ما بتصوم لكبر أو مرض مزمن، فشيل 45 كيلو ده ودي للمساكين. كم هم؟ بعض العلماء قالوا لازم يكونوا مساكين بعدد الأيام، وضرى الشيخ ابن عثيمين، وبعضهم قال ما يشترط مساكين بعدد الأيام، لكن مقدار الإطعام يكون قدر الأيام. وضيفت هو الشيخ الفوزان وغيره. ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، ما عليه يقضي الأيام، لأنه أصلا هو عاجز عن الصيام عجزا دائما. ومثل الكبير في السن الذي لا يستطيع الصيام، صاحب المرض المزمن، والمزمن يعني المرض المداوم مع الإنسان، صاحب السرطان أو السكري، إذا الدكتور قال له ما صوم، لأنه في بعض الأطباء يفصلوا في موضوع السكري ده، واحد بيقول له صوم عنده سكري، واحد بيقول له ما صوم. المهم هنا العلماء قالوا ترجع على الطبيب بتاعك، إذا قال لك السكري بتاعك ده ما صوم بضرك، ما صوم. طيب لو صمت أجرك أكثر ولا لو أفطرت؟ لو أفطرت أجرك أكثر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، دي الله بيحبها. ولو صمت أنت عيان وحتتعب، دي الله ما بيحبها، يبقى يتول أجره أكثر إنك تصوم، إنك ما تصوم تفطر لو عيان وعندك مرض مزمن. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت قبل ما كنت بتصوم قبل ما تمرض، الآن بقيت ما بتصوم، فربنا بيكتب لك اللي أنت كنت قبل بتسويه، يكتب لك كامل أجرك كامل لا نقص فيه، وزيادة أجر الترخص برخصة الله التي يحب أن تترخص بها. هذا بيقول لك مرتين أجر. فالناس تفهم وتفهم الناس الكلام ده، لأنه في بعض الناس الكبار والعيانين الواحد يصير يصوم تلقى يتعب لحد ما يودوا الإنعاش ويودوا المستشفى، ده ما بيجوز الكلام، بل قد يصل إلى حد الحرام. وربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وربنا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: ولا قضاء عليه. أما صاحب المرض الغير مزمن، زول عنده ملاريا اللي هو مرض بيجي وبيفوت في الغالب، أو تايفوت أو كده، ده يفطر ويقضي الأيام العليه. ربنا قال: ومن كان مريضا أو على سفر، يعني إذا أفطر فعدة من أيام أخر، واجب عليه صوم الأيام دي. وكذا مثله، أي الذي له عدة من أيام أخر يصومها، مثله في الحكم المرأة الحائض والمرأة النفساء، الحائض والنفساء بالاتفاق. فمرجاها الحيض أيام رمضان أفطرت 7 يوم 6 يوم بتفطر وجوبا، وكذلك النفساء وجوبا، ولو صامتا الحائض والنفساء فهو حرام عليهما ويأثما بذلك ولا يقبل منهما الصيام. يجب تفطر، فطرت بعد تقضي الأيام تصوم يعني بعد رمضان فعدة من أيام أخرى، يدخل في نفس الحكم. أما الحامل والمرضع ففيهما الخلاف بين العلماء، بعض العلماء قالوا يدخل في حكم المسافر أو المريض مرض غير مزمن بعد ما ينتهي العذر من الرضاعة أو من الحمل، فديل فعدة من أيام أخرى يصوم. وبعض العلماء قالوا ما عليهم قضاء ما بصوم، إنما عليهم إذا أفطروا عليهم شنو؟ الإطعام، زي الشيخ الكبير العاجز عن الصيام وكالمريض مرضا مزمنا، وده الصحيح والله أعلم. وهي فتوى عبد الله بن عمر، وهي فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وصحح الآثار عنهما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل، هو كتاب عظيم وفيه تأصيلات نافعة. فعليهم يطعموا يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكين الحامل والمرضع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق به ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم جهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. فقال أحد أفقر منا، فما بين لابتينا أهل بيت أحوج إليهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنياره، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك.
شوف سبحان الله، الحديث ذا الحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري أن العلماء استنبطوا منه فوائد كثيرة جدا حتى بلغت 1000 فائدة وفائدة، يعني 1001 فائدة من الحديث ذا من القصة دي. بس ونذكر فائدة قبل ما نبدأ بشرح الحديث، وهي عظم وقوة إيمان الصحابة. يعني هو الصحابة ده وقع في معصية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، والليلة الواحد يشرك بالله عديل، يعني مش جامع مرته في رمضان، يكفر بالله تب وشايف نفسه ولي هو كافر، يعني هو ما مسلم ذاته، لا مسلم عاصي ولا مسلم كعب ولا مسلم كويس، بر الإسلام، شايف نفسه في المسلمين سيد ولي، يقول لك النبي جدي كمان، هو كافر، يدعو غير الله، يتوكل على غير الله، يلبس حجاب، يستغيث بالميتين وبالشيوخ، ده بر الإسلام. هو مش بر الإسلام، أريته لو مقتنع، ده شايف نفسه ولي أحسن زول، يقول لك عندي كرامات كمان وانت كافر، كرامة شنو كده؟ خوش اول حاجة، ولي شنو انت برا؟ فده والله امر عجيب، ونحن والله في مرحلة بعيدة جدا من التردي والانحطاط. شوف صحابي جامع زوجته في رمضان فجاء مهموم قال هلكت يا رسول الله، والنبي اقره ما قال لي ما هلكت، لانه الجماع في حال الصيام في رمضان هلك، لأنه معصية كبيرة ما صغيرة. لكن شوف الصحابة كان المعصية ذاتها يعني بيشيلوا لها هم كبير، وده شأن المؤمن ومن علامات صدق إيمانه. عشان كده جاء في الأثر إن المؤمن ليرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه. ما بقول دي صغيرة ودي كده، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. قال وإن المنافق ليرى ذنوبه كذباب، يعني وحدة، يعني ضبانة وحدة مر على أنفي فقال بي هكذا. ده المنافق، ده علامة النفاق إنه بصغر المعصية. والمؤمن بكبر الذنب، إذا ارتكب ذنب يشوفه كبير حتى لو صغير. طيب، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، وفي رواية قال هلكت وأهلكت يا رسول الله، يعني يقصد إنه هلك وأهلك شنو يا جماعة؟ زوجته. وهذا يشعر بأنه أكرهها على ذلك، ولهذا السبب لقوله وأهلكت يا رسول الله قال بعض العلماء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة المغلظة على زوجتي، لأن الرجل قال شنو؟ وأهلكت. ففي قوله وأهلكت إشعار منه على أنه أكرهها، والمكره لا كفارة عليها ولا ذنب عليها ولا حرج عليها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ ودفيه استحباب الاستفصال من الشاكي أو من المستفتي، زوج جاي يسألك ممكن تسأله عشان يوضح لك أكثر قصده شنو من الكلام عشان تجاوب له جواب صحيح. قال وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت أي جامعت، فكن الصحابي رضي الله عنه بقوله وقعت. قال الشيخ ابن عثيمين يعني فيه استحباب التكني أو استخدام الكنية لهذه الأمور، أمور الجماع والوطء وهذه الأمور بهذا المعنى. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ ولاحظين النبي عليه الصلاة والسلام أقره إنه ده هلاك لأنه ده ذنب، لم يقل له ليس هلاكا. فقال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ ودي بيسموها الكفارة المغلظة لمن جامع زوجته في رمضان. يترتب عليه ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يقضي هذا اليوم. بعض العلماء قالوا ما عليه قضاء اليوم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يضعف الرواية التي فيها وصم يوما مكانه، في رواية من هذا الحديث فيها زيادة وصم يوما مكانه، بعد ما قال له كفر اعتق رقبة أو كذا أو كذا، في النهاية قال له وصم يوما مكانه، فالزيادة دي عند شيخ الإسلام ضعيفة، ولكن صحها غيره من العلماء كالشيخ الألباني، وبحث فيها بحثا طويلا في إرواء الغليل وجمع جميع الطرق التي جاءت بها هذه الزيادة وصم يوما مكانه ثم استغفر الله وصم يوما مكانه، وجمع جميع الأسانيد والطرق وقال هذه الطرق يشد بعضها بعضا وصححها به بمجموع الطرق. فيبقى يترتب عليه أنه يصوم اليوم الأفسد ده، اثنين عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، وهي على الترتيب وليست على التخيير على الصحيح من أقوال العلماء، وهي نفس كفارة الظهار يعتق رقبة. وده فيه يا جماعة من الفوائد إنه ملك الرقاب وعتق الرقاب أمر مشروع وماض إلى قيام الساعة. في بعض الكتب حقت الأخوان المسلمين في كتاب اسمه شبهات حول الإسلام للإخوان محمد قطب، قال بيرد على الشبهات تحت العلمانيين والليبراليين حول الإسلام، وأريته ما رده طنبجة كلها. من الأشياء اللي لخبط فيها قال الإسلام الصنجة وانتهى من الرق ومنعه لكن بالتدريج، قال شوي شوي إلى أن حرمه، وده باطل طبعا. الشيخ الفوزان قال هذا كفر بالله، لأنه ده موجود في القرآن، ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين من الرق، من الرق. قال العلماء حيثما وجد الجهاد وجد شنو يا جماعة؟ الرق، لأنه من الكفار، تسترق من الكفار، وهو غير مرتبط بلون معين أو شكل معين، إنما هو مرتبط بالجهاد. فنسترق من الكفار، هذا موجود حكم شرعي، لكن بعد ذاك رغبت الشريعة في شنو يا جماعة؟ في العتق، لكن ما حرمت الرق. طيب، وده من الأدلة. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. ففي قوله هل تجد وقوله لا وجوب الترتيب في الكفارة المغلظة وليس التخير، لأنه بيقول له هل تجد يقول لا، بعد ذلك يمشي للثانية، يبقى هنا واجب الترتيب وليس التخير، يبدأ من الأول يعني عتق رقبة. ما وجد، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ده نمرة اثنين، المرتبة رقم اثنين. قال لا. وفي قوله شهرين متتابعين يعني اعتبار الشهور وليس الأيام، لأنه في ناس بيقولوا الكفارات اللي فيها صيام شهرين متتابعين زي القتل الخطأ وزي كفارة المجامع في رمضان وغيرهما، في ناس بيفهموا إنه 60 يوم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هل تستطيع أن تصوم 60 يوما، قال له هل تستطيع أن تصوم شنو؟ شهرين. عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال فيه اعتبار الشهور وليس الأيام. ليه؟ لأنه في شهور عربية بتكون 29 يوم، وفي شهور عربية بتكون كم؟ 30 يوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، بقت كم؟ 20. قال وهكذا ومسك صبع واحد، بقت كم؟ 29 يوم. ثم قال الشهر وهكذا 10 وهكذا 20 وهكذا، يعني الشهر العربي لا يكون 30 يكون 29 يوم، لا يكون 28 لا يكون 31 إطلاقا، يا 29 يا 30. فيبقى شهرين يعني شهرين، بقى 29 29، خلاص شهرين، بقى 1 29 1 30 شنو يا جماعة؟ شهرين. ثم قال متتابعين، يعني ما يجوز له يصوم الشهر ده مثلا يصوم محرم ويفيق صفر ويصوم البعدين، ما بجوز له، يقول ارتاح شوية. وأيضا تدل شهر كلمة متتابعين على تتابع الأيام في الشهرين، لأنه قال متتابعين، الشهرين زادوا متتابعين، وما بيكونوا شهرين متتابعين إلا إذا تتابعت أيامهما، صح ولا ما صح؟ فما بجوز يصوم 18 يوم يقول لك فترت أرتاح شوية يفطر يومين، ما بجوز. قالوا ولو عمل كذا يبدأ تاني من جديد، 18 يوم دي كلها ما محسوبة، حتى لو حصل 57 يوم ووقف يوم بدون عذر شرعي يرجع تاني عيد من واحد من جديد. وكذلك لا يجوز التحايل أو التحيل على الشريعة. واحد يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعيدا من أخر، يكون عليه شهرين دين يصوم 10 يوم يفتر يقول أنا ما سافر مش يضون قالوا أي. الحيل، الحيل في على الشريعة محرمة، محرمة ولا تستباح بها الرخص الحيل، فما بيجوز. قالوا حتى سفر المحرم، زول محتال لكن صايم شهرين متابعين وعندهم حفلة في مثلا الدلي، صام له 48 يوم عنده عليه شهرين متابعين، سافر ومشوا الحفلة يقول فعدة من لا 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 يجي عيد تاني من جديد، لأنه السفر المحرم ذاته السفر لأمر محرم ما بيبيح ليك الرخص دي كلها. فشهرين متتابعين قال لا ما بيقدر. وفي رواية تروى قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام يا رسول الله، يعني هو يوم واحد قال صام وقع على مرض، قال للنبي صلى الله عليه وسلم شهرين ما بقدر، قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، قال لا، فكان فقير فقر شديد. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وفي قوله 60 مسكينا قال بعض العلماء لا بد اعتبار العدد في المساكين، هنا في بالذات في الكفارة دي لازم يكونوا 60، يعني ما يكون طعام 60 يدي له 30، إنما لابد يكون المساكين زادهم كم؟ 60. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق قال هو الجفة، لكن قدر كيف؟ تسع 15 صاع، كبيرة شوية، والصاع النبوي هو 4 أمداد، يعني تملى يدينك كده أي يدينك الاثنين مع بعض 4 مرات وتكشعهم، اللي بيتكوم ده صاع نبوي واحد، فالعرق هو الجوف اللي بتصع كم؟ 15 صاع، يعني 60، 60 شنو؟ 60 مد. فجابوا له العرق ده للنبي عليه الصلاة والسلام فيه تمر، فقال تصدق بهذا، قال له شيله وصدق به على شنو؟ على 60 مسكين. فقال أعلى أفقر منا، ما في مسكين أو فقير أكثر مننا في المدينة دي كلها، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، واللابتين يعني الحرتين، المدينة كانت تقع بين حرتين، والحرة هي الأرض السوداء التي فيها الصخور يعني، فكان في حرة شرقية وحرة غربية، أرض بجاي فيها صخور سوداء وأرض بجاي فيها صخور سوداء، والمدينة بيناتهم فذي الحرتين أو اللابتين. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. طيب اذهب فأطعمه أهلك دي هل تعتبر له كفارة يعني كده ولا ما تعتبر له كفارة؟ الصحيح بعض العلماء قالوا دي الكفارة حقته خلاص، وبعض العلماء قالوا الكفارة عنه سقطت لأنه ما مستطيع، ولأنه أهل بيته في الغالب مستحيل يكون 60. والنبي عليه الصلاة والسلام حدد الكفارة إطعام كم؟ 60. إذن أطعموا أهلك يعني خلاص صدق به على أهلك، لكن ده ما كفارة، وده الصحيح يا جماعة. وفيه فائدة على أن الكفارة تسقط عمن عجز عنها، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن السؤال هل تبقى دينا في رقبتي؟ بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا، والصحيح لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه بأن الكفارة دين في رقبتي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا سيما في حقه عليه الصلاة والسلام. فلما لم يقل له هي في رقبتك الكفارة أو تلزمك متى ما استطعت، دل على أن الكفارة سقطت عن العاجز وعن غير المستطيع. نعم، في فوائد كثيرة في الحديث لكن دعنا نكمل الباب. نعم،
أحسن الله عليك. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي.
الحديث بيتكلم عن جواز أن يصبح الإنسان جنبا في وقت الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يجامع أهله بعد قيامه لليل وقبل دخول الفجر، فكان يصبح على جنابه ويدخل عليه الصيام، يعني يدخل وقت الصيام، لأنه مجرد ما طلع الفجر الصادق كده وقت الصيام شنو بدأ، فيكون هنا على جنابه ثم يغتسل ويخرج ويصلي بالناس صلاة الصبح. فده يدل على أن الصيام على صاحب الجنابة يجوز، ويدل أيضا على أن انعقاد النية للصيام لا يشترط فيها الطهارة. لما ينوي انه يصوم ما يشترط وقت نوى ده يكون شنو يا جماعة طاهر، فلا يشترط لانعقاد نية الصيام الطهارة. وفيه ايضا من الفوائد ان الحياء لم يمنع امهات المؤمنين من بيان احكام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدين وهذا هو العلم والإيمان والتقوى. عشان كده عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار الأول لم يمنعهن الحياء في من أن يتفقهن في دين الله. وده الحياء المحمود ذات، إنه ما يمنعك من شنو؟ من العلم، لأنه لو منعك من تعلم الأحكام فهو مذموم ما محمود. ولذلك بينا لنا هذه الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت ويغتسل ثم يغتسل ويصوم. ثم زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، يعني الصيام شنو يا جماعة صحيح ولا قضاء عليه. أيوة.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من مات وعليه صيام عليه، يعني الصيام الواجب، كلمة عليه يعني الصيام شنو يا جماعة الواجب، إما أن يكون واجبا بأصل الشرع زي صيام رمضان، أو أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر والكفارات. والصحيح أن كلا النوعين من صيام الواجب بأصل الشرع أو ما أوجبه الإنسان على نفسه، فإذا مات الإنسان ولم يصم فإن أولياءه يصومون عنه، لكن منو عليه صيام بيكون البيموت ذات الميت منو عليه صيام؟ ها هو ما استحق أن يصوم ولم يصمه. كيف يعني؟ يعني مثلا إنسان كان عيان في رمضان كله وراقد في المستشفى أو في الإنعاش من أول يوم رمضان عيان لحد آخر يوم رمضان عيان، ولما جاء يوم العيد مات، ده ما عليه صيام لأنه ما استحق لسه أن يصوم، واستمر معه العذر الذي يقطع الصيام إلى أن مات، فده ما عليه صيام أصلا. إنما عليه صيام الإنسان اللي بقى كويس وفرط أو أخر، بقى كويس وأخر له كم يوم ومات، دل عليه شنو يا جماعة؟ صيام. من يصوم عنه؟ قال صام عنه وليه، اختلفوا في الولي، فقالوا هو مطلق الأقارب، أي ذو بيبقى له من أرحامه، وقال البعض الآخر هم الورثة، الشيخ بن باز قال هم مطلق الأقارب، وبعض وغيره قالوا ذيل الورثة البيرسو، بس الشيخ الفوزان قال لأن الورثة بيستفيد منه بأخذ الميراث وأخذ ماله بعد وفاته، فكان حقا له عليهم أن يؤدوا عنه الصيام لأنه محسن لهم بالمال. والشيخ بن باز قال هم الأقارب كلهم دل الأولياء، المهم يصوم عنه، يصوم عنه، وإذا عجزوا عن الصيام عنه يجوز أن يذهبوا إلى بديل الصيام، وهو شنو يا جماعة؟ الإطعام. لكن أول حاجة يحاولوا يصوموا عنه، يجوز لهم إذا كان عليه 30 يوم ممكن يقسموا بيناتهم، ده يصوم 10 ده يصوم 10 ده يصوم كده 3، ويجوز لهم في يوم واحد مثلا 10 أنفار كل واحد، لا كل زول يصوم 3 يوم مثلا 10 أنفار، فدي كده بتقول له شنو؟ 30 يوم إذا كان عن رمضان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.